جزاكم الله خير مولاي، الله يحفظ مراتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أثاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام ولا زال في الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل، وقلنا أن ما يذكره السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة في هذا الفصل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول في بيان أصل اعتبارات الماهية الثلاث، في بيان أصل كيفية تصور الماهية. وفي هذا البحث قلنا أن الماهية إذا قيست إلى ما هو خارج عن مقام تقررها الذاتي فهي إما أن تلحظ بشرط شيء، يعني أن تكون مقيدة بذلك الشيء الخارج عن مقام التقرر الذاتي، وهذه الماهية هي الماهية التي تعرف باسم الماهية المخلوطة، لأنه ماهية خالطها شيء، وتسمى أيضا بالماهية المقيدة بقيد وجودي، وإما أن تلحظ الماهية لا بشرط من حيث ذلك الوصف، بمعنى أنها غير مقيدة لا بوجود ذلك الشيء ولا بعدم ذلك الشيء، وهي الماهية التي تسمى بالماهية المطلقة، وإما أن تلحظ لحظة الثالث، وإما أن تلحظ بشرط لا. وقلنا أن هذا البشرط لا يستعمل في الفلسفة بمعنيين. المعنى الأول أن تلحظ الماهية بشرط لا من تلك الصفة، وهذه هي الماهية التي تقدم البحث عنها في الفصل الأول، وقلنا أنها من حيث هي ليست إلا هي، لأننا قد نظرنا إليها بما هي شنو، ليست مشروطة بأي شرط، وهذه الماهية ليست مطلقة وإنما مقيدة لكنها بقيد عدمي. وإما الاصطلاح الثاني وهو ما حققه وذكره الشيخ الرئيس في الإشارات وشرحه وبينه المحقق الطوسي في شرحه، وإما أن تلحظ الماهية الجنسية. الماهية الجنسية يمكن أن تلحظ بلحاظين، اللحاظ الأول نلحظها بما هي ماهية مبهمة، وتقدم ما هو سر الإبهام في ذلك، سر الإبهام أنها هي منتزعة من المادة والمادة مبهمة، إذن فما ينتزع من المادة أيضا يكون أمرا مبهما، فالماهية الجنسية تلحظ بما هي ماهية ناقصة، بما هي ماهية مبهمة مرددة تحتاج إلى شيء ينضم إليها فيحصلها ويرفع إبهامها، وهي بهذا اللحاظ تسمى جنسا، وما يعرض عليها يسمى فصلا، وهي بهذا اللحاظ ليست بشرط لا من حيث الحمل، وإنما هي بشرط شيء من حيث الحمل، فإن الفصل يحمل على الجنس، والجنس يحمل على الفصل، والجنس يحمل على المجموع من الجنس والفصل يعني النوع، والنوع يحمل على الجنس، فهي ليست بشرط لا من حيث الحمل. هذا لحاظ للماهية الجنسية، وتارة نلحظ الماهية الجنسية بشرط لا من حيث الحمل، وهذا هو الاصطلاح الثاني للبشرط لا، وهو أن ننظر إلى الماهية الجنسية بما هي ماهية تامة ما هي لا يعوزها شيء، يلحظها الذهن، يلحظها العقل بأنها ماهية تامة. ومن هنا فكل ما يعرض عليها فإنه أجنبي عنها في مقام الذات، ولا يحمل عليها ولا هي تحمل عليه، وبهذا اللحاظ تسمى مادة، وما يحمل عليها يسمى، أو وما يعرضها مو يحمل عليها، وما يعرض عليها يسمى شنو؟ يسمى صورة. وبهذا يتضح أن الجنس والمادة هما شيء واحد، لكن الاختلاف بينهما اختلاف لحاظي اعتباري، والفصل والصورة هما شيء واحد ولكن الاختلاف بينهما اختلاف اعتباري لحاظي. هذا حاصل ما تقدم في البحث الأول. البحث الثاني يقع الكلام في تعيين المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة. من الواضح أن كل قسمة منطقية عقلية لابد وأن تحتفظ لنا بأمرين أساسيين. الأمر الأول، لابد وأن تكون الأقسام متباينة بالتباين الجزئي، فكل قسم يباين القسم الآخر، يباينه بالتباين الجزئي، أي أن الأقسام لابد وأن تلتقي بجهة مشتركة وتختلف بجهة أخرى. تلك الجهة المشتركة التي تكون محفوظة في كل الأقسام، تلك هي التي تسمى بالمقسم. فالمقسم هو صفة موجودة في جميع الأقسام، ولهذا قالوا أن المقسم، العفو، أن القسم هو المقسم، لكن مع زيادة شنه؟ شيء. والقسم الآخر هو المقسم لكنه مع زيادة شيء آخر، وهكذا. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أنه يجب أن نحافظ على أن تكون النسبة بين المقسم والأقسام هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل قسم لابد وأن يصدق عليه ماذا؟ المقسم. كل قسم أخذته لابد وأن يصح أن تحمل المقسم عليه ولا عكسه. عموم مخصوص مطلق ولا عكس، لأنه قد لا يصح حمل المقسم على القسم إلا بلحاظ كونه مقسما، لأن العام قد لا يصح في بعض الخاص، قد لا يصح حمله على العام إلا بلحاظ كونه شنو؟ خاصا لذلك العام، إلا مع حفظ هذه الجهة المصححة للحمل. فهذان أمران يجب الحفاظ عليهما في كل قسمة. ومن هنا يأتي الكلام في أنه ما هو المقسم وما هو الصفة المشتركة بين هذه الأقسام واللحاظات الثلاثة. في الحقيقة الأقوال في المسألة كثيرة، لعلها تصل إلى 4 أو 5 أقوال، إلا أن القول السائد الذي عليه مشهور الحكماء وكذلك مشهور الأصوليين هو أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هي الماهية اللا بشرط المقسمي، الماهية اللا بشرط المقسمي. ومن هنا يتبين أن اللا بشرط يوجد عندنا فيه معنيان، ألا بشرط القسم، وهو الذي يكون قسما من الأقسام الثلاثة، لحاظ من اللحاظات الثلاثة. زين، لا بشرط شنو معناه؟ باللا بشرط القسم شنو معناه؟ معناه أنه ليس مقيدا بالقسم الأول، ولا مقيد بالقسم الثاني، ولا مقيد بعدمهما. هذا معنى اللا بشرط القسم. اللا بشرط القسم هو ذلك الماهية التي لم يلحظ معها القيد، فهي شنو؟ ليست بشرط شيء. ولم يلحظ معها عدم القيد، فهي ليست بشرط لا. بهذا اللحاظ تكون قسما. وأما المراد من اللا بشرط المقسم، فهو اللا بشرط من حيث الأقسام الثلاثة. يعني اللا بشرط المقسم لم يلحظ فيه القيد الوجودي، فلا يكون بشرط شيء. ولم يلحظ فيه القيد العدمي، فلا يكون بشرط لا. ولم يلحظ فيه حتى، عليكم السلام ورحمة الله، ولم يلحظ فيه حتى حيثية الإطلاق، فلا يكون هو اللا بشرط القسمي. فاللا بشرط المقسمي هو ذلك، هو تلك الماهية التي لحظت لا بشرط من حيث الأقسام. وهذا الحال ليس غريبا، فإن كل مقسم لا بد وأن يلحظ لا بشرط من حيث أقسامه. في كل قسمة لا بد وأن يكون المقسم ملحوظ لا بشرط، حتى يكون مطلقا، حتى ينطبق على جميع الأقسام. وإلا إذا لحظ بشرط شيء من حيث الأقسام، إذن فهو لا ينطبق إلا على ذلك الشيء. وإذا لحظ بشرط لا من حيث بعض الأقسام، إذن هو لا ينطبق على تلك الأقسام، والقسمة حاصلة، لا يوجد احتمال رابع. ومن هنا قالوا أن المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة هو الماهية اللا بشرط المقسم. وبعبارة أخرى، أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو الكلي الطبيعي. أليس يوجد عندنا كلي منطقي، وهو ما يقبل الانطباق على كثير، وعندنا الكلي العقلي، وهو الإنسان المقيد بالكلية المنطقية، وعندنا الكلي الطبيعي، وهو ذات الإنسان الموصوف، نلحظ ذات الإنسان فقط. هذا الكلي الطبيعي الذي هو عبارة عن ذات الطبيعة التي لم يلحظ معها شيء، ولم يلحظ معها عدم شيء، ذلك الكلي الطبيعي هو الذي يقع مقسما لهذه الأقسام الثلاثة. فالكلي الطبيعي تارة يلحظ بشرط شيء فيكون هو الماهية المخلوطة، وتارة يلحظ بشرط لا فيكون هو الماهية المجردة، وثالثا يكون لا بشرط وهو الماهية المطلقة. فالمقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو الكلي الطبيعي، أو فقل بعبارة أكثر تعقيدا هو اللا بشرط المقسمي. طبعا أكو خلاف أن اللا بشرط المقسمي هل هو الكلي الطبيعي، أو أن الكلي الطبيعي شيء غير اللا بشرط المقسمي. السيد العلامة يذهب إلى اتحادهما. السيد العلامة يذهب إلى أن الفارق بين اللا بشرط المقسمي والكلي الطبيعي هو في مقام اللفظ، ليس إلا ترادف بينهما. المهم، هذا هو البحث الثاني. إذا تبين أن المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة هو الكلي الطبيعي. البحث الثالث، في كيفية وجود الكلي الطبيعي في الخارج. لا إشكال أن الكلي الطبيعي متحقق في الخارج، هذا لم يقع فيه خلاف، ولكن وقع الخلاف بينهم في نقطتين. النقطة الأولى، هل أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج في ضمن الماهية المخلوطة البشرط شيء المقيدة بقيد وجودي فقط، أو أنه موجود في ضمن الماهية المخلوطة والماهية المطلقة أيضا؟ وبعبارة أخرى، لا إشكال بينهم أن الماهية بشرط لا هذه لا تحقق لها في الخارج. الماهية بشرط لا اللي هي شنو؟ الماهية بشرط لا الإنسان بما هو إنسانون من دون أي مشخصات أخرى، هذا لا وجود له في الخارج. ولا إشكال في أن الماهية المخلوطة يعني الماهية بشرط شيء هذه موجودة في الخارج، لكن وقع الكلام في أن الماهية المطلقة وهي لا بشرط القسمي، الماهية المطلقة هل أن لها تحقق في الخارج أو لا؟ طبعا واضح هذا البحث ما يؤثر على النتيجة، يبقى الكلي الطبيعي موجود في الخارج في ضمن ماذا؟ في ضمن واحدة من الحصص وهو الماهية المخلوطة الماهية البشرط الشيء، لكنهم يبحثون أنه هل هو موجود في ضمن الماهية البشرط الشيء فقط، أو أنه موجود في ضمن الماهية التي هي بشرط الشيء والتي هي لا بشرط. السيد العلامة يذهب إلى أن الماهية المطلقة موجودة أيضا في الخارج، لكنها موجودة بوجود مندس في الحصة، باعتبار أن الحصة اللي هي المخلوطة، الحصة كما يعبر عنها الحكيم ملا هادي السبزواري يقول الحصة الكلي لكن مقيدا يجي، الحصة الكلي مقيدا يجي، تقيد جزء وقيد خارجي، فالحصة الموجودة هي نفس الكلي لكنها بإضافة قيد، هو نفس الكلي يعني هي نفس الماهية لا بشرط، لأنه الحصة هي الماهية المطلقة لكنه مع إضافة ماذا؟ مع إضافة قيد لها. ولذلك عرفت عبارة مشهورة بينهم أن الماهية لا بشرط تنسجم مع البشرط شيء وتنسجم مع البشرط لا. تنسجم مع البشرط شيء شنو معنى؟ يعني أنها توجد في ضمن البشرط شيء، هذا ما يذهب إليه السيد العلامة. طبعا هنا قول آخر يذهب إلى أن الماهية المطلقة ليست لها تحقق في الخارج، يختار جماعة من الأصوليين منهم السيد الشهيد. المهم هذا المطلب ما يؤثر على نتيجة البحث، بما أن أحد أفراد الكلي الطبيعي متحقق في الخارج وهو الكلي المخلوط الماهية المخلوطة، إذن فالكلي الطبيعي متحقق في الخارج، لكن السيد العلامة يرى أنه يتحقق بفردين وآخرون يرون أنه يتحقق بفرد واحد. هذه النقطة الأولى التي وقع فيها البحث بينهم. النقطة الثانية وهي أن الكلي الطبيعي هل أنه موجود على نحو التكثر العددي في الخارج، بنحو أن يكون الكلي الطبيعي يعني الإنسان الموجود في زيد هذا إنسان رقم واحد، والإنسان الموجود في ضمن عمرو هذا ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا، أو أن الكلي الطبيعي الموجود في كل أفراده هو شنو؟ هو واحد بالعدد. بعبارة أخرى، بعبارة ملا هادي السبزواري، هل أن نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الآباء المتعددة إلى الأولاد، الآباء إلى الأبناء، أو أنه نسبة الأب الواحد إلى أولاده. هل أن النسبة نسبة الآباء إلى الأبناء كما يذهب إليه المشهور، أو أنه نسبة الأب الواحد إلى أبنائه؟ أكفت حادثة معروفة تنقل في هذا الصدد أن الشيخ الرئيس حينما سافر إحدى سفراته إلى همدان التقى برجل في الطريق يعبر عنه في إلهيات الشفاء بأنه رجل غريب الأطوار. في أول الطريق يقول أنا أنست به لأنه كان يعني من الفلاسفة، إلا أنه كانت لديه آراء غريبة جعلتني يعني أمجه، عبارة الشفاء أنه سأمجه يعني أتضايق منه. واحدة من آرائه الغريبة أنه كان يقول أن الكلي الطبيعي موجود بوجود واحد، وأن نسبته إلى أفراده هي نسبة شنه؟ نسبة الأب الواحد إلى أبنائه إلى أولاده. ومن هنا عرفت هذه النظرية بنظرية الرجل الهمداني المعروف. إلا أنه الشيخ الرئيس رفض هذه النظرية وبتبعه أيضا الحكماء، وقالوا أن الكلي الطبيعي متعدد الوجود في الخارج، في كل حصة له وجود مستقل، وجود آخر غير الوجود في الحصة الثانية وغير الوجود في الحصة الثالثة، وهكذا. يستدل السيد العلامة بتبع كتاب الشفاء يستدل على ذلك بدليلين. ما أدري واضح الكلام. السيد العلامة يذهب إلى أن الكلي الطبيعي وجوده في الخارج وجود متعدد، لا أنه وجود واحد. وإن كان بعض كبار المحققين المعاصرين يذهبون إلى أن الحق مع الرجل الهمداني، وأن الرجل الهمداني كان يقصد النظرة العرفانية في الأنواع، حيث أنه يوجد عندهم بحث اسمه رب النوع، أكو نوع وأكو رب النوع، فرب النوع واحد في الجميع، كما أن رب المخلوقين واحد، رب الأنواع واحد، رب الأجناس واحد، فد نظرية عندهم. في عالم الذهن إلا أنه نسبته إلى الخارج نسبة واحدة، ولذلك واحدة من نظريات الرجل الهمداني أن هذا الواحد لا تحقق له في الخارج، وهذه هي القرينة التي يقولون أن الرجل الهمداني على ضوئه يقصد رب الأنواع، مو يقصد النوع يعني الإنسان ولا البقر ولا الشجر، لا، وإنما رب هذه الأنواع المكون لها. هسه على بحث يذهب إلى هذا القول، هذا التوجيه، يذهب للشيخ حسن زاد آملي، ويذهب لأحد أساتذتنا الشيخ حسن الرمضاني الله يحفظه. المهم، على كل حال يستدل السيد العلامة بدليلين على أن الكلي الطبيعي موجود على نحو التعدد والكثرة في الخارج. الدليل الأول يقول أنه لا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي واحدا ومع الحفاظ على وحدته، يعني الواحد بما هو واحد، وهو مع ذلك موجود في هذه المصادق الكثيرة. الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون موجودا في الكثير بما هو كثير، وإلا يلزم منه إما وحدة الكثير وإما كثرة الواحد، وكلاهما محال. ومن هنا فالكلي الطبيعي الموجود في زيد اللي هو الإنسان ليس هو عين الكلي الطبيعي الموجود في عمرو، وإنما الموجود في عمرو هو مصداق آخر. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يقول نحن نرى أن الأفراد الخارجية للكلي الطبيعي كزيد وعمرو بوصفهما أفرادا للإنسان يتصفان بصفات متقابلة. فزيد عالم وبكر جاهل، وزيد طويل وبكر قصير، وهذا أبيض وهذا أسود. فلو كان الكلي الطبيعي واحدا فيهما معا لزم أن يكون الكلي الطبيعي متصفا بالوحدة والكثرة وبالعلم والجهل وبالطول والقصر وبالبياض والسواد. ولا إشكال أن اتصاف الشيء الواحد بأوصاف متقابلة في آن واحد هذا من أبدع المحالات. طبعا هذا بناء على أن المتصف بهذه الصفات هي الإنسانية، يعني النفس الناطقة. أن المتصف بالعلم والجهل هو النفس الناطقة. أن المتصف بهذا الطول والقصر قد تكون مو أوصاف للنفس الناطقة، قد تكون أوصاف للبدن. لكنه الجوع والشبع، الخوف والأمن، وهكذا. هذه الصفات النفسانية لا أشكال أنها أوصاف للإنسانية بما هي إنسانية، للنفس الناطقة. فلو كانت النفس الناطقة واحدة فيهما معا يلزم أن تكون هذه النفس الناطقة عالمة وجاهلة، خائفة ومطمئنة، ونحو ذلك من الصفات المتقابلة. ولا إشكال في استحالة ذلك. مفهوم المتواطئ يعني لا يوجد فيه تقدم وتأخر. يعني الإنسانية التي هي في زيد ليست أشد من الإنسانية الموجودة هي في عمرو. هي نفسها، يعني هي نفسها من حيث الحقيقة، يعني من حيث أنها حيوان ناطق، بس مو هي نفسها من حيث العدد. احنا نتكلم أنها هي نفسها من حيث العدد، أريد ننفي، مو أريد ننفي أنها هي نفسها من حيث الحقيقة. هو من حيث الحقيقة واحدة، حقيقة الإنسان الموجود في زيد هي عينها حقيقة الإنسان الموجود في عمرو، لكنها هذه الحقيقة هل هي تكثر أم هي نفس الحقيقة الموجودة بالعدد، يعني واحدة بالعدد؟ هذا هو ما نريد أن ننفيه. ثم يدخل السيد العلامة في الفصل الخامس. الفصل الخامس لا يوجد فيه أي مطلب جديد. تقريبا أغلب أبحاث الفصل الخامس قد بينت فيه المباحث السابقة. الفصل الخامس في معنى الذاتي والعرضي، الثالث العفو، الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي. أنا هلقد مما أريد أخلص من هاي المرحلة يتهيأ أنه وصلت للفصل الخامس. الفصل الثالث في الذاتي والعرضي. المراد من الذاتي والعرضي في المقام هو ذاتي باب الإيساغوجي المسمى بذات باب الكليات، مع الانتباه إلى فارق واضح بين لفظ الذاتي ولفظ الذات. فإن الذات تطلق على النوع، على الإنسان، والذاتي يطلق على الفصل والجنس، ولا يشمل شنه؟ ولا يشمل النوع. وما يقابل الذاتي هو العرضي، وهو أيضا العرضي الذي مر في باب الإيساغوجي. من الواضح أن الذاتي هو كل وصف مقوم للماهية بنحو لو فرضنا عدم ذلك الذاتي فإن الذات يعني النوع تنتفي بانتفائه، وهو ذلك الجزء المقوم، الجزء الماهو المقوم. وهذا الجزء الماهو المقوم الذي يكون جزء الذات إما هو جزء عام يشمل هذه الذات وغيرها من الأنواع فهو جنس، وإما جزء مختص وهو شنو؟ وهو الفصل. يقابله ماذا؟ يقابله العرض، وهو ذلك الوصف الذي إذا فرضت عدمه فلا يلزم من عدمه عدم الذات، وإنما الذات تبقى على ما هي عليه. أو فقل بعبارة أخرى، العرضي هو ذلك الوصف الذي يكون خارجا عن مقام التقرر الذاتي الماهوي للماهية. ثم بعد ذلك يذكر السيد العلامة مطلبين. المطلب الأول في تقسيم العرضي. العرضي وهو ذلك الوصف العرض العارض على الذات، إما أن يكون حمله على الذات يحتاج إلى ضميمة، لابد وأن ينضم إلى الذات شيء حتى يصح الحمل، وهذا هو المعبر عنه ب شنو؟ المحمول بالضميمة، كالعلم. العلم لا يحمل على الذات، لا يحمل على الذات، يعني لا يحمل على زيد الذي هو بوصفه أحد مصادق النوع، لا يحمل على زيد إلا إذا انضم إلى زيد ماذا؟ صورة ذهنية جديدة. باعتبار ذلك انضمام تلك الصورة الذهنية الجديدة أصبح زيد عالم. وإما أن يكون العرضي منتزع بالتحليل العقلي، منتزع من الذات ثم يحمل عليها، وهذا هو ما يسمى بالمحمول من صميمه، أو يسمى بالخارج المحمول. المراد من الخارج، وإن كان هو اسم الفاعل، الخارج اسم فاعل، إلا أنه المراد منه اسم المفعول، المراد منه المستخرج. يعني هذا وصف استخرج من الذات وحمل عليها. مثاله كل المفاهيم الثانية الفلسفية: الإمكان، الوحدة، العلية، التقدم، التأخر، الكثرة، كل الأوصاف، كل المفاهيم الثانية الفلسفية هي من هذا القبيل. مثلا الإمكان، نأتي إلى ذات زيد نرى أنه للوجود ضروري له وللعدم ضروري له، إذن ننتزع من هذه الذات، ننتزع منها شنو؟ مفهوم الإمكان، ثم نأتي ونحمله على زيد ونقول زيد ممكن. مثلا زيد واحد، ننتزع الوحدة حينما نقارن بينه وبين شيء كثير، ننتزع منه الوحدة ونحمل عليه الوحدة. زيد موجود، وهكذا. فهذه هي المحمولات من صميمه، يعني من صميم الموضوع، أو تسمى بخارج المحمول. ثم يذكر المطلب الثاني في هذا الفصل، خصائص الذاتي. ما هي خصائص الذاتي؟ ومقتضى كون هذه الأمور خصائص للذاتي، مقتضى أنها شنو؟ لا تشمل العرضي. هذا مقتضى كون هذه الثلاثة خصائص. الخصوصية الأولى هي أن التصديق بثبوت الذات للذات، التصديق بهذا الثبوت لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، لا يحتاج إلى برهان. أنا لكي أثبت لك أن زيد ناطق لا أحتاج إلى برهان، وإنما أنت اذهب حلل ذات زيد تجد أن زيد ناطق. ولذا فإن زيد الناطق بالضرورة والوجوب، وهذا هو معنى شنه؟ أن الذات ثبوته للذات لا يحتاج إلى وسط، ولا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات والتصديق. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الذات لا يحتاج إلى علة ثانية توجده بعد العلة التي أوجدت الذات، وإنما إيجاد الذات هو بنفسه شنو؟ إيجاد للذات، لأن الذات هو جزء الذات. فإذا وجدت الذات، هو وجود الذات معناه وجود ماذا؟ أجزائها. ومن هنا قالوا أن الذات لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة ثبوت الذات. بعبارة أخرى، أن ثبوت الذات لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت والوجود، لا يحتاج إلى حيثية تعليلية توجده، وإنما نفس وجود الذات هو كافي. شنو هو كافي؟ فيه وجود الذات. والخصوصية الثالثة هي أن الذاتي لا بد وأن يكون متقدما على الذات لأنه جزء، والأجزاء متقدمة على ماذا؟ متقدمة على المركب. نعم، هذا التقدم ليس هو تقدم زماني، وإنما هو تقدم رتبي، وهو قسم من أقسام التقدم يأتي بحثه في المرحلة التاسعة بعنوان التقدم بالتجوهر، وهو أن الأجزاء متقدمة على المركب. وبما أن الحيوان والناطق أجزاء للإنسان، إذن لا بد وأن تكون متقدمة عليه بالتقدم الرتبي. هذه الخصوصية الثالثة أصبحت مثار إشكال معروف، وهو أن هذه الأجزاء هي نفس الذات واقعا، لكنها إذا رأيت إلى الذات بوصفها الإجمالي أصبحت نوع، أصبحت إنسان. إذا نظرت إلى الذات بوصفها التفصيلي أصبحت حيوان وناطق. فالذات هي عين الذاتيات، فكيف يمكن أن يكون عين الشيء متقدما على نفسه؟ السيد العلامة يجيب، يقول أن هذا التقدم والتأخر المراد منه ليس التقدم والتأخر الزماني حتى يلزم إشكال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المراد من الأجزاء بعبارة أخرى الذات تختلف عن الأجزاء لحاظا وإن اتفقت معها ذاتا، فالذات هي الأجزاء لكنه بقيد الاجتماع، والأجزاء هي نفس الذات لكنه بقيد الافتراق. ولا إشكال أن الأجزاء بقيد الافتراق تكون متقدمة رتبة على الذات بقيد الاجتماع، كما هو واضح في كل مركب، وإن كان التقدم والتأخر الزماني ممنوع في المقام. هذا تماما في الفصل الخامس. بس أشير إلى نقطة، وهو أنه مقتضى عبارة السيد العلامة وعبارة غيره من العلماء أن هذه خصائص للذات وأنها لا تشمل العرضي، لكن بالتأمل قد يكون بعض هذه شاملا للعرضي بالمعنى الثاني، يعني للعرضي الذي يكون محمولا من صميمه. فمن الواضح أن ثبوت الإمكان للإنسان هذا ثبوت شنو؟ لا يحتاج إلى واسطة في التصديق، ولذلك قلنا أن هذه القضية لا تحتاج إلى برهان. فبعض هذه الخصائص في الواقع قد تكون شاملة للعرضي، لكنه العرضي بالمعنى الثاني، العرضي الذي يكون محمولا من صميمه، يعني الخارج المحمول. نطبق هذه العبارة. قال: والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة، الماهية هي الكلي الطبيعي، وهي الماهية الملحوظة لا بشرط، لكنه لا بشرط مقسمي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين. هذا البحث الثاني. البحث الثالث: الكلية الطبيعي موجود في الخارج، وهي يعني هذه الماهية اللي هي الكلية الطبيعي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامهما، من أقسامها، أعني المخلوطة اللي هي القدر المتيقن المتفق والمطلقة على خلافين. موجودة في ضمن المخلوطة. لو قلنا أن الماهية المطلقة موجودة في الخارج يلزم تعدد الذات، هيك يعني؟ هذا موجود الإشكال، موجود الإشكال يتعرض له السيد في أصول الفلسفة. أعني المخلوطة والمطلقة فيه يعني في الخارج، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها، موجود في الخارج بوجودها. والموجود منها، يعني من هذه الكلية، الكلية الطبيعي في كل فرد، غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد، مو غيره بالحقيقة، لا واحد بالحقيقة لكنه غيره بالعدد، خلافا لنظرية الرجل الهمداني. ولو كان واحدا، هذا الدليل الأول، البرهان الأول، ولو كان براحتكم شيخنا، ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيرا بعينه وهو محال. البرهان الثاني، وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة كالعلم والجهل والخوف والاطمئنان مثلا، وهو محال. المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها اللي هو الحد التام، وهي التي ترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات، وما وراء ذلك عرضيات محمولة على الذات براحتكم. هسه راح يقسم العرضي إلى من صميمه ومع الضميمة، فإن توقف انتزاعها، انتزاع هذا الوصف العرضي وحملها على انضمام سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار وحملها على الجسم، على الجسم من انضمام الحرارة إليه إلى الجسم، وإلا إذا لم يحتج إلى ضميمة فالخارج المحمول، المراد من الخارج المحمول يعني المستخرج كالعالي والسافل. البحث الثاني فيه خصائص الذاتي، والذاتي يميز عن غيره بوجوه من خواصه، منها أن الذاتيات بينة لا تحتاج في ثبوتها لذي الذات إلى وصف، يعني أن تصديق النفس بثبوت الذاتي للذات هذا التصديق تصديق ضروري لا يحتاج إلى برهان. ومنها أنها، يعني الذاتيات، غنية عن السبب، بمعنى أنها لا تحتاج إلى سبب وعلة وراء سبب ذي الذات، وإنما علة إيجاد الذات هي بعينها إيجاد، شنو؟ إيجاد للذات. فعلة وجود الماهية بعينها علة أجزائها، علة وجود أجزائها الذاتية. ومنها أن الأجزاء الذاتية متقدمة على الذاتي، والإشكال في تقدم الأجزاء على الكل بأن الأجزاء هي الكل بعينه، فكيف تتقدم على نفسها؟ هذا الإشكال مندفع بأنها باء الواسطة، يعني مندفع بواسطة أن الاعتبار مختلف، الذات وإن كانت هي عين الذاتيات لكنه الاعتبار مختلف، الذات بوصف الاجتماع والذاتيات بوصف الافتراق. فالأجزاء بالأسر يعني بالاجتماع، يعني من دون اجتماع، متقدمة على الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية، على أن هذه الذاتيات إنما سميت أجزاء. ليش؟ لكون الواحد منها جزءا من الحد، جزءا من التعريف الحدي، إما التعريف الحدي التام أو الناقص. وإلا فسوف يأتي في الفصل الرابع أن هذه الأنواع، أن هذه الأجزاء ليست أمورا تختلف عن النوع واقعا، وإلا فالواحد منها يعني الجنس والفاصل هي عين الكل، عين النوع، أعني للذاتي. والحمد لله رب العالمين.